حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في تخريج الكلام على خلاف المقتضى الظاهر، ووصلنا إلى المورد الأخير، وقلنا المثال الذي جاء به المصنف احتمل فيه الشارح التفتازاني أن يكون تمثيلا، واستصوب أن يكون تنظيرا. توضيح ذلك أن المثال الذي أتى به الخطيب القزويني لجعل المنكر كغير المنكر هو قوله تبارك وتعالى لا ريب فيه. بيان، وإذا كان يحتمل الوجهين التمثيل والتنظير، لابد أن نبين كيف هو من التمثيل، كيف يدخل في باب التمثيل وكيف يدخل في باب التنظير. بيان كونه من التمثيل أن الله تبارك وتعالى يخاطب الكافرين يقول لهم لا ريب في القرآن، وهذا الكلام إن أريد منه ظاهره فهو كلام غير مطابق للواقع، لأنه قد كثر الريب في القرآن من قبل الكافرين وأهل الفتن والأهواء، كثر الشك في القرآن الكريم، بل كثر الإنكار له. إذن لا يمكن أن تحمل هذه عبارة على ظاهرها، فلا بد من إجراء التأويل فيها. فنقول المقصود من لا ريب فيه ليس نفي شك الشاكين على نحو الاستغراق، هذا هو الظاهر، ظاهر أنه لا يوجد شك فيه، لا يوجد شك فيه من أحد، هذا هو الظاهر. فنقول ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن القرآن الكريم ليس مظنة للريب والشك، لا ينبغي أن يكون محلا للريب والشك. لا ينبغي أن يرتاب فيه. وهذا الريب الحاصل من قبلكم أيها الكافرون ننزله منزلة العدم، أو هذا الإنكار لهذه المقولة الحاصل منكم، هم ينكرون أن القرآن لا ريب فيه، هذا الإنكار منكم لهذه المقولة ننزله منزلة عدم الإنكار. لماذا؟ لما يوجد مع القرآن الكريم من دلائل وشواهد تظهر صدقه وتبين حقيته وتزيل كل باب للشك والريب فيه. فإذا الباري تعالى أثبت مقولة وهي أن القرآن ليس محلا للريب، لا ينبغي أن يرتاب فيه، فكأنه يقال فماذا تفعل بإنكار الكافرين، فإنهم ينكرون أن يكون القرآن ليس فيه ريب وليس محلا للريب وليس مظنة للريب، فيقول أنا أنزل هذا الإنكار منزلة عدم الإنكار. لماذا؟ لأنه يكفيهم أن يتصفحوا القرآن الكريم ليروا ما فيه من دلائل وشواهد من شأنها أن تزيل هذا الإنكار وتثبت لهم ما نقوله، وهو أنه لا ريب في القرآن. ولذلك أتى الباري بكلام غير مؤكد في خطابه لهؤلاء الكافرين، فبهذا يكون من باب التمثيل، لكن بعد إعمال شيء من التأويل فيه. ما هو الشيء من التأويل؟ هو أنه ظاهر لا ريب فيه، أنه لا يوجد في الواقع وفي نفس الأمر، ولا يوجد بين الناس من يرتاب فيه، هذا هو الظاهر، وهذا الظاهر غير مقبول لأنه ليس واقعيا. فعندما أجرينا التأويل وقلنا المقصود ليس القرآن مظنة للري بمعنى أنه لا ينبغي أن يرتاب فيه، وهنا التأويل الكلام نفي لوقوع الري، لكن نحن ماذا جعلنا؟ نفي لانبغاء حصول الري، هنا ارتكبنا التأويل. بعد هذا التأويل نعم هناك إنكار من قبل الكافرين، هم يرون أن القرآن مظنة للري، أن في القرآن مجالات كثيرة للري، فهم منكرون لمقولة لا ريب فيه، لكن الباري نزل إنكارهم هذا منزلة لا إنكار. لماذا؟ اتكالا على الشواهد والأدلة الموجودة مع القرآن الكريم التي من شأنها لو التفتوا إليها لارتدعوا عن إنكارهم هذا. فإذا هذا بيان كيف يدخل هذا المثال في باب التمثيل، وأما كيف يدخل في باب التنظير، يدخل في باب التنظير إذا حملناه على ظاهره. قلنا لا ريب في القرآن يعني لا يوجد شك في القرآن، ماذا تفعل بالشكوك الكثيرة حول القرآن الكريم؟ يقول هنا التنزيل هنا، فيكون الباري تبارك وتعالى قد نزل هذه الشكوك في القرآن الكريم منزلة العدم، تنبيها على أن القرآن فيه أجوبة لهذه الشبهات، فيه ما يزيل هذه الشكوك، فلا علاقة لنا هنا بالإنكار وعدم الإنكار. هنا حملنا الكلام على ظاهره، مقتضى حمل الكلام على ظاهره أنه لا شكوك في القرآن الكريم، فيأتي إشكال مقدر أنه ماذا نفعل بالشكوك الموجودة الفعلية الكثيرة في القرآن الكريم؟ نقول هذه الشكوك نزلها الباري منزلة العدم. لماذا؟ لأن في القرآن الكريم أجوبة لها وحلولا لها وردودا عليها، فكل أجوبة الشبهات يمكن أن توجد في القرآن الكريم، كل الشكوك يمكن أن تجد حلا لها في القرآن الكريم، وبهذا المعنى كان القرآن لا ريب فيه. وليس هذا هو المعنى الذي ينكره الكافرون. الكافر يمكن أن ينكر أن القرآن لا ينبغي أن يقع فيه الشك، لكن الكافر الذي لا يتدبر القرآن لا يعلم أن في القرآن أجوبة لهذه الشكوك، فهو كأنه خالي الذهن بالنسبة إلى هذه الأجوبة، فهنا لا يكون من باب تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، هنا يكون من باب تنزيل ريبهم منزلة عدم ريبهم، فلا يكون هذا من باب التمثيل، وإنما يكون تنظيرا، لأن تمثيل ما نحن فيه ما هو تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، ما أتينا به ليس من هذا القبيل. لماذا كان هذا هو الأولى أيها الشارح؟ الشارح يرى أن حمل المثال على التنظير أولى. لماذا هو أولى؟ لوجهين. الوجه الأول ما أشرنا إليه قبل قليل، أن في الحمل على التنظير لا نحتاج إلى التأويل، بل نبقي الكلام على ظاهره. لا ريب فيه ليس بمعنى لا ينبغي حصول الريب فيه، بل بمعنى أنه لا يحصل ريب فيه، نحن نصر على هذه الدعوة، لا يحصل ريب. لماذا؟ لأن الحلول موجودة، لأن الأجوبة موجودة، بينما حمله على التمثيل كان يستدعي ارتكاب التأويل وحمل الكلام على خلاف ظاهره. وإذا دار الأمر بين حمل الكلام على الظاهر وبين ارتكاب التأويل فيه، ف فلا شك ولا ريب في أننا نختار ما يكون سالما عن التأويل. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لو كان هذا مثالا فهل هو مثال منفي أو مثبت؟ مثال منفي، والحال أن الشارح لم يتكلم بعده في الكلام المنفي، وإنما متى سيتكلم عن الكلام المنفي؟ بعد قليل، فيقول وهكذا اعتبارات النفي. فإذا ما معنى ذلك؟ أنه يريد أن يأتي بأمثلة كلها إيجابية، بعد ذلك سيحمل الأمثلة المنفية على هذه الأمثلة الإيجابية التي أتى بها. فلو جعلنا هذا مثالا لكانت اعتبارات النفي خلطت مع اعتبارات الإيجاب، والحال أنه لم يأتي دورها بعد في بحسب كلام المصنف. إذا ظاهر عبارة المصنف أنه يتكلم عن اعتبارات الكلام الموجب، فلو جعلنا هذا مثالا لكان هذا كلاما منفيا، والحال أنه لم يبين لنا بعد اعتبارات الكلام المنفي، وإنما سيبينه لنا بعد قليل، فلا يتلائم هذا مع ظاهر عبارة الخطيب القزويني. فلذلك الأنسب أن تكون هذه أن يكون هذا المثال من باب التنظير وليس من باب التمثيل. نقرأ. نحو لا ريب فيه، يقول ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل منكر الحكم كغير منكر الحكم، وترك التأكيد لذلك لأجل هذا الجعل وهذا التنزيل. وبيانه، ماذا يقول وبيانه؟ أنه كيف يكون هذا مثالا على تنزيل المنكر منزلة غير المنكر؟ لا يكون إلا بعد إعمال التأويل، لذلك يقول وبيانه، يعني يشير إلى أن هذا المثال حتى يكون مثالا لابد لنا من التصرف فيه، من بيانه، من تأويله. وبيانه أن معنى لا ريب فيه، شوف ماذا يفسره، أنه ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه، لا ينبغي. وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين، الكافرون يرون أن القرآن ليس بأهل لأن يخلو من الشكوك والعياذ بالله، بينما على هذا التأويل لا ريب فيه بمعنى أن القرآن أهل لأن لا يكون لديكم فيه شك. وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين، لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه لما معهم، لما حضر لديهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يرتاب فيه، فيكون هذا مثالا. والأحسن أن يقال، هذا رأي الشارح، أنه ليس من باب التمثيل، والأحسن أن يقال إنه نظيرا لتنزيل وجود الشيء منزلة عدمه، يعني تنزيل المنكر منزلة غير المنكر نظير تنزيل وجود الشيء منزلة عدمه في قول الله تبارك وتعالى لا ريب فيه، بناء على وجود ما يزيله، فإنه نزل في هذه الآية ريب المرتابين وشك الشاكين منزلة عدمه تعويلا واتكالا على وجود ما يزيله، حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق. لا ريب يعني حقيقة لا يوجد شك فيه، كما نزل الإنكار منزلة عدمه لذلك، يعني تعويلا على وجود ما يزيل الإنكار حتى يصح معه ترك التأكيد. وهكذا انتهى. الآن ماذا بالنسبة للكلام المنفي بعد؟ لم تأتنا بمثال واحد في كلام منفي. وهكذا أي مثل اعتبارات الإثبات، يعني هذه الاعتبارات والوجوه التي قلنا بها في الكلام المثبت، وهي التأكيد بمؤكد واحد وكذا، وقد ينزل الكلام على خلاف ظاهري. هذه الوجوه والاعتبارات كلها تجري في النفي، في الكلام المنفي. وهكذا اعتبارات النفي من التجريد، ما هي؟ من بيانية التجريد عن المؤكدات في الخبر الابتداء المنفي، وتقوية الخبر بمؤكد استحسانا في الطلب، ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الخبر الإنكاري. تقول لخال الذهن ما زيد قائما، فلا تأتي بمؤكد، أو ليس زيد قائما. وتقول للطالب المتردد ما زيد بقائم، وتقول للمنكر والله ما زيد بقائم، فتعدد المؤكدات. وعلى هذا القياس أو القياس، وعلى هذا القياس يعني، والقياس على هذا، أو وعلى هذا القياس فجري. هذا تمام الكلام في بحث تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وبه عمليا يكون تم الكلام في بحث أحوال الإسناد. لكنه قبل أن ينتقل إلى أحوال المسند إليه والمسند، تعرض لمسألة الإسناد الحقيقي والمجاز، وهي مسألة على غاية كبيرة من الأهمية، تنفع هنا وتنفع في الأصول كثيرا. قال: ثم الإسناد منه حقيقة عقلية، ومنه مجاز عقلي. هذا في اختصار لعبارته، أنه في الأثناء يعرف الحقيقة العقلية ما هي. إذن ما جاء في عبارة الخطيب القزويني هي قوله: ثم الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. ويطرح بشأن عبارته هذه أسئلة ثلاثة. السؤال الأول أنه لماذا استخدم هذا التعبير منه كذا ومنه كذا؟ لماذا لم يقل الإسناد إما حقيقة عقلية وإما مجاز عقلي؟ أفلا يكون هذا التعبير أولى، ولا سيما أنه في مقام التقسيم، وفي مقام التقسيم يحتاج المقسم إلى بيان انحصار القسمة في الأقسام المذكورة. أي عدم خلو المقسم من الأقسام المذكورة. يعني الأنسب بمقام التقسيم أن يأتينا بعبارة تقول أنه إما هذا وإما ذاك، ولا يوجد شيء آخر، كما في تقسيم الكلمة: إما اسم وإما فعل وإما حرف، للدلالة على الحصر. بينما لا يوجد دلالة على الحصر في قولنا الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. لماذا لا يوجد دلالة على الحصر؟ لجواز أن تقول ومنه كذا ومنه كذا ومنه كذا، فهذا التعبير في حد ذاته لا يدل على الحصر، فلماذا أتى به؟ هذا هو السؤال الأول. طب ولا سيما أن الخطيب القزويني أيضا شارح لكلام من؟ ملخص لكلام من؟ السكاكي. والسكاكي كلامه في مفتاح العلوم هكذا جعله: إما مجاز عقلي وإما حقيقة عقلية. فما هو سر عدولك عن كلام المصنف الأصلي؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني أن السكاكي قال، مع قطع النظر الآن عن من هو منه، السكاكي قال: الكلام إما حقيقة عقلية أو مجاز عقلي. فلماذا أيها الخطيب عدلت عن ذلك وقلت الإسناد إما حقيقة عقلية أو مجاز عقلي؟ لماذا جعلت الحقيقة والمجاز وصفين للإسناد ولم تجعلهما وصفين لللفظ للكلام؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث: أنه لماذا تتعرض لهذا البحث في علم المعاني والحال أنه سيأتي في علم البيان، ونبحث عما يسمى بالمجاز اللفظي والحقيقة اللفظية؟ فلماذا لم تؤجل هذا البحث إلى علم البيان؟ أو لماذا لم تأتي بذاك البحث من علم البيان إلى هنا؟ لماذا هذا التفريق بين أنواع المجاز؟ فهذه أسئلة ثلاثة تعرض الشارح للإجابة عنها. أما السؤال الأول، السؤال الأول ماذا كان؟ أنه لماذا أتيت بتعبير غير حاصر؟ يجيب الشارح التستاذاني عن هذا السؤال لأنه ببساطة لم يأتي الخطيب القزويني بعبارة حاصرة لأنه لا يرى الحصر. أنت لماذا تلزمني بالإتيان بعبارة حاصرة؟ لأنك تريد مني أن أحصر في القسمة. أنا لا أريد أن أحصر في القسمة، أنا أثبت الواسطة الثالثة التي يرتفع فيها الحقيقة والمجاز معا. ففي رأي الخطيب القزويني، وهو مخالف لرأي السكاكي، في رأي الخطيب القزويني هناك من الإسناد ما لا يكون حقيقيا ولا مجازيا. وذلك في باب إسناد الخبر إلى المبتدأ، ولا سيما إذا كان الخبر جاملا. بعد قليل سنرى أنه يعرف الإسناد الحقيقي لإسناد الفعل أو ما بمعناه إلى فاعل أو إلى مفعول، وكذلك المجاز، لكن تختلف القيود. فإذا إسناد المبتدأ إلى الخبر إلى المبتدأ أي؟ هذا لا ليس بحقيقية ولا مجازية عند الخطيب القزويني، ولا سيما إذا كان الخبر جامدا ليس مشتقا، كما في قولك مثلا الإنسان حيوان، أو الحيوان جسم، فهذا إسناد خبر إلى المبتدأ والخبر جامد، فهذا بعيد عن الإسناد الحقيقي وبعيد عن الإسناد المجازي عند الخطيب القزويني. بيان ذلك يأتي لاحقا. فإذا كان الخطيب القزويني يرى ثبوت الواسطة، فليس من المعقول أن نلزمه بالإتيان بعبارة حاصرة. الآن يعني لو قال إما الإسناد إما حقيقي وإما مجازي، فهل هذا يكفي للدلالة على الحصر؟ أليس لقائل أن يقول وإما لا حقيقي ولا مجازي؟ بعبارة ثانية، أسلوب إما وإما ظاهرا في منع الجمع، في إثبات التعاند بين العدلين، إما كذا وإما كذا يعني لا يجتمعان، وليس ظاهرا في منع الخلو. ونحن حتى نثبت الانحصار ماذا نريد؟ نريد أن نثبت عدم وجود واسطة، نريد أن نثبت عدم ارتفاع الأول والثاني، وأسلوب إما وإما لا يكفي. إذن هذا الاعتراض هل له محل؟ حسب الظاهر لا محل له، إنه حتى لو قال إما وإما كما فعل السكاتي، هذا التعبير لوحده لا يكون قرينة على الحصر. أجيب عن هذا الإشكال بأن إما وإما، أسلوب إما وإما، وإن كان لا يفيد الحصر ومنع الخلو في حد ذاته وبنفسه، لكن في مقام التقسيم لا شك ولا ريب أنه يكون دليلا على الحصر. يعني كون المتكلم الذي أتى بجملة إما وإما في مقام التقسيم، هذا لوحده يكون قرينة مقامية وحالية دالة على أنه يريد الانحصار في هذا وهذا، وإلا لكان ذكر غيرهما. هذا أشبه بالإطلاق المقامي الذي نقرأه في الأصول. مثلا كون الإمام في مقام البيان وتحديد جميع ما هو دخيل في الصلاة الواجبة يكون قرينة على انحصار الأجزاء في عشرة، بقرينة، وإلا لما سكت عن الجزء الحادي عشر مثلا. فإذن هذا من هذا القبيل، هذا ما أجيب. فإذن الاعتراض له محل، يعني يمكن أن يقال، هذا مني ما أدري توافقون عليه أو لا، أنه إذا كان مقام التقسيم قرينة على الحصر فكما يصلح للقرينية في جملة إما وإما، يصلح للقرينية أيضا في من هو منه. وإلا فهذا تحكم، ما دام هذا المقام كون المتكلم في هذا المقام هو الذي يقتضي الحصر ولا دخل للجملة في حد ذاتها، فأي جملة تأتي بها تدل على الأقسام، على أصل وجود الأقسام، فهذا المقام يأتي ويفيد الحصر في هذه الجملة، سواء كانت بشكل منه ومنه أو بشكل إما وإما. لكن مع ذلك يبقى أن أسلوب إما وإما أفضل من أي ناحية؟ من ناحية الدلالة على تباين الأقسام وعدم إمكان اجتماع شيء منها مع الآخر، بخلاف منه ومنه، هذه دلالتها على عدم الاجتماع ضعيفة، على كل حال، هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني أنه لماذا جعلت المقسم الإسناد مع أن السكاكي جعل المقسم الكلام؟ يجيب الشارح التستاذاني بأن الخطيب فعل ذلك لأن المقسم الحقيقي هو الإسناد. الإسناد هو الذي يكون حقيقيا تارة ومجازيا أخرى، إنه كما سيأتي إما إسنادا إلى من هو له أو إسنادا إلى غير من هو له. إذا كان لمن هو له فهو حقيقي، إذا كان لغير من هو له فيكون مجازيا. فهذا الوصف في الحقيقة وصف للإسناد، والسكاكي اشتبه عندما جعل المقسم الكلام، وإنما الكلام يتصف بالحقيقية والمجازية بالعرض بتبع الإسناد. يعني لماذا يكون هذا الكلام حقيقيا؟ لأن الإسناد الذي فيه إسناد حقيقي لا لذاته، وإسناد الشيء، إسناد الوصف إلى صاحبه الأصلي أولى من إسناده إلى الغير، لأن كل ما بالعرض لابد أن ينتهي ويرجع إلى ما بالذات. مثلا الآن لا يعقل أن نقول هكذا: لا يعقل مثلا أن نقول، أو مثلا نقول لماذا هذا الماء ساخن، لماذا هذا الماء ساخن؟ لو أجبنا لأنه في وعاء حار نبرر أنه لماذا كان ساخنا، يبرر، لكن لا ينقطع السؤال، بل لابد أن يسأل السائل: فلماذا كان الوعاء ساخنا؟ فلابد إلى أن تصل معه إلى أن تقول له: لأن النار مشعلة تحته. فمن الأول يأتي بالعلة الحقيقية. فهنا هكذا حتى لا يقول لنا قائل لماذا يكون الكلام حقيقيا ومجازيا ونضطر أن نجيبه ونقول له: لأن الإسناد كذا وكذا. من الأول نأتي بالعلة الحقيقية، نأتي بصاحب الوصف الأصلي، وهذا ما فعله الخطيب القزويني. فما فعله الخطيب أولى مما فعله السكاكي، وكونه ملخصا لكلامه لا يلزمه باشتباهاته. يكون هذا بطريقة الإشكال والاعتراض المبطن على السكاكي. أنا ملتفت لذلك وأنا عدلت عمدا. لماذا؟ تنبيها على أن في تعبيرك اشتباها ما. أما السؤال الثالث، السؤال الثالث ماذا كان؟ أنه لماذا تعرض لهذا البحث في علم المعاني؟ فيجيب الشارح التستاذاني عنه لأنه تقدم سابقا، إذا تذكرون، في بحث عندما فهرس المصنف البحث تحت عنوان الفن الأول علم المعاني، وهناك بدأ يتعرض ما هي الأبحاث التي سنتعرض لها في علم المعاني. قال: وأحوال الإسناد أحوال لللفظ أيضا. فإذا كانت الحقيقية والمجازية من أحوال الإسناد، فتكون أيضا من أحوال اللفظ العربي. وعلم المعاني عن أي شيء يبحث فيه؟ عن أحوال اللفظ العربي. لأن الإسناد من أركان الجملة، من أركان اللفظ، فكل حال للإسناد يمكن أن يكون، يمكن وصفه بأنه حال لللفظ أيضا، لأن الإسناد إذا كان مقوما لللفظ، مقوما للجملة، فأحواله تكون مقومة للجملة أيضا. ف فهذا الإسناد الذي هو مقوم للجملة، إما هو إسناد حقيقي فتكون الجملة متقومة بالإسناد الحقيقي، أو إسناد مجازي فتكون الجملة متقومة بالإسناد المجازي، أو لا حقيقي ولا مجازي فتكون الجملة متقومة بهذا النوع من الإسناد. فهي إذن من أحوال اللفظ، وموضوع علم المعاني هو أحوال اللفظ العربي. هذا ما علل به الشارح، وهو ظاهر الضعف، لأننا لم نسأل لماذا لم يبحث عنه في الجغرافيا، سألنا لماذا بحثت عنه في المعاني ولم تبحث عنه في البيان، والبيان أيضا ما هو موضوعه؟ اللفظ العربي لكن من حيثية أخرى. وإن قلت نحن نبحث عن الإسناد الحقيقي والمجازي من حيثية أن اللفظ به يكون مطابقا لمقتضى الحال، نقول لم تبين لنا الحال الذي يقتضي الإسناد الحقيقي والحال الذي يقتضي الإسناد المجازي. مثلا إذا تلاحظون في خال الذهن، خلو الذهن حال يقتضي ماذا؟ ترك التأكيد. الإنكار حال يقتضي الإتيان بمؤكدات، بينما لم تقل لنا ولم تقول لنا في هذه الأثناء، لم تقول لنا مثلا هذا حال يقتضي أن نسند إسنادا مجازيا، وهذا حال يقتضي أن نسند إسنادا حقيقيا. لذلك بعضهم يفضل أن يترك هذا البحث ويؤجله إلى مباحث علم البيان، إن هناك في مباحث علم البيان يبحث عن المجاز اللفظي، المجاز اللفظي من المسائل البيانية، وهذا على حق فيه، فيتركون المجاز العقلي والحقيقة العقلية، يتركونه إلى حيث يبحث المجاز اللفظي والحقيقة اللفظية حتى يكون الباب كله مجموعا هناك. يعني لا يمكن أن نخرج المجاز اللفظي عن البيان، فماذا نفعل؟ نأتي بهذا ونجعله هناك. على كل حال وكيفما كان فالأمر سهل، بالنتيجة تعرض له المصنف هنا ونحن ملزمون بترتيب الكتاب، لكن من الناحية الفنية علينا أن نكون على علم أن هذا هل يجدر وضعه هنا أو لا يجدر وضعه هنا. فبنقرأ هذا المقدار، يقول ثم الإسناد مطلقا سواء كان إنشائيا أو إخباريا، منه حقيقة عقلية. يقول الشارح لم يقل إما، الآن شرع بالجواب عن السؤال الأول، لم يقل إما حقيقة وإما مجاز، أي لم يأتي بعبارة دالة على الحصر، لأن بعض الإسناد عنده عند الخطيب في قبال ما؟ في قبال السكاكي الذي يقول بالحصر، لأن بعض الإسناد عند الخطيب ليس بحقيقة ولا مجاز، كقولنا الحيوان جسم والإنسان حيوان. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، جواب السؤال الثاني، وجعل الحقيقة والمجاز صفتي الإسناد دون الكلام خلافا لما فعله السكاكي. لماذا؟ لأن اتصاف الكلام بهما بالحقيقة والمجاز إنما هو باعتبار الإسناد. لماذا يكون هذا الكلام حقيقيا؟ لأن الإسناد فيه حقيقي. هذا جواب السؤال الثاني. جواب السؤال الثالث، وأوردهما في علم المعاني لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان في علم المعاني. ما هي الحقيقة العقلية وما هو المجاز العقلي؟ باختصار نقول الحقيقة العقلية هي إسناد الفعل أو ما بمعنى الفعل. ما بمعنى الفعل ما هو؟ كل ما يعمل عمل الفعل، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، كل ما ثبت أنه يعمل عمل الفعل فهو بمعنى الفعل، فهو مقصود هنا. والظرف أيضا إذا كان متضمنا لمعنى الاستقرار فإنه يكون أيضا عاملا، فيدخل فيه قولنا الفعل وما بمعناه. إذن إسناد الفعل وما بمعناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. مقصود من الفعل هنا كما لا يخفى هو الفعل بالمعنى النحوي، ليس المقصود الحدث، ليس المقصود المعنى العرفي، فعلت يعني عملت يعني، ليس هذا المقصود. مقصود الفعل مثل يضرب اضرب ضربا، هذه هي المقصود، أمثلة الفعل. طب هذا الفعل يعبر عن فعل خارجيا، وهذا الفعل الخارجي لابد أن يكون منتسبا إلى شيء ما في الخارج، ولابد أن يكون منتسبا إلى شيء ما في الكلام، يعني لدينا نسبة كلامية ولدينا نسبة خارجية كما تقدم. في النسبة الخارجية مثل ضرب زيد، هناك فعل وهو الضرب الخارجي وحصل من زيد ووقع على عمرو، فهناك ضاربية زيد خارجان وهناك مضروبية عمرو خارجان. هذا الأمر ينبغي أن يكون متجليا في الكلام. ففي الكلام أيضا يكون لدينا فعل مسند إلى فاعل، الفاعل المقصود من الفاعل الفاعل النحوي، هنا في النسبة الكلامية يقصد الفاعل النحوي، في النسبة الخارجية يقصد زيد وعمر، يقصد الناس، كل صاحب فعل. أما في النسبة الكلامية نقصد الفاعل النحوي والمفعول، عندما نقول المفعول أيضا المفعول النحوي. فإذا كان هذا الفعل مسندا إلى صاحبه الحقيقي عند المتكلم في الظاهر نقول هو إسناد حقيقي في قبال الإسناد المجازي. الإسناد المجازي إسناد للفعل إلى غير من هو له، مثلا كما لو قلت أعدم الأمير السارق أو جلد الأمير السارق، فهنا لا شك ولا ريب في كون الإسناد إسنادا مجازيا، لأن صاحب الفعل الحقيقي ليس هو الأمير، الأمير هو الذي أمر بذلك بالجلد، هو الذي حكم بالجلد، وأما الذي جلد فعلا فهو الجلاد. نعم لو قلت جلد الجلاد السارق يكون هذا إسنادا حقيقيا. لماذا؟ لأنك أسندت الفعل وهو الجلد إلى من هو له وهو الجلاد. هذا هو المقصود من إسناد الفعل أو ما بمعناه إلى ما هو له. عند المتكلم في الظاهر، قالوا لو لم نأتي بقيد عند المتكلم للزم أن يكون كل استعمال حقيقيا إذا كان خبرا للزم أن يكون مطابقا للواقع. لو قلنا هكذا الإسناد الحقيقي ما هو؟ إسناد الفعل إلى ما هو له وسكتنا، الذي يتبادر ما هو؟ إسناد الفعل إلى ما هو له حقيقة، فكل خبر كاذب لا يكون إسنادا حقيقيا، فلا بد من إضافة قيد عند المتكلم أنه المتكلم أسند الفعل إلى من يراه هو صاحب الفعل الأصلي، فبهذا القيد يدخل الخبر المطابق لاعتقاد المتكلم، سواء كان مطابقا للواقع أو لم يكن مطابقا للواقع. قالوا ولو سكتنا عند قولنا عند المتكلم لخرج الخبر الذي لا يعلم اعتقاد صاحبه. مثل ماذا؟ كما لو جاء الآن شخص وجلس بيننا وكان ناصبيا مثلا، وقال معنا علي ولي الله أو أوالي عليا، حتى يكون من إسناد الفعل أوالي عليا، فهذا بما أننا نجهل حاله نحن لا نرى أنه استعمل الكلام في معناه الحقيقي، في غير معناه الحقيقي، لا نرى أنه أسند الفعل إلى غير من هو له. أما لو كنا نعلم حاله، نعلم أنه ناصبي يبغض عليا وجاء وقال هذا الكلام، وهو يعلم أننا نعلم بحاله، فقال أوالي عليا، فهنا نجزم أنه أسند الموالاة إلى غير ما هو له في اعتقاده، لأن الذي ينبغي عليه أن يواليه بحسب اعتقاده الفاسد هو الشيطان وليس عليا عليه السلام. فلما قال أوالي عليا نفهم أنه لم يرد المعنى الحقيقي، يعني وأيضا نظير ذلك موارد التورية عندنا. فلذلك نأتي بقيد في الظاهر أنه لابد أن يكون هذا الإسناد إسنادا للصاحب الأصلي الذي يعتقده المتكلم بحسب ما يظهر من حاله. يعني عندما لا ينصب قرينة على المجازية فهذا يبقى داخلا تحت الاستعمال الحقيقي. مثلا كم ناصب الذي لم نعلم بحاله، نبقى نقول هذا إسناد حقيقي إلى أن ينكشف لنا حاله أو ينصب قرينة تدل على نصبه وعدائه، وإلا فهو استعمال حقيقي، ولا أحد من الجالسين يظن أنه لم يسند الكلام إلى من هو له، لم يسند الفعل إلى من هو له. فلذلك أضاف قيدا آخر وهو قيد ما هو له. فلذلك عفوا في الظاهر، فلذلك صار لدينا الآن أربعة أقسام تدخل، أربعة أقسام في الخبر تدخل في الإسناد الحقيقي. القسم الأول الخبر المطابق للواقع والاعتقاد معا. مثل له المصنف بقوله كقول المؤمنين أنبت الله البقلة، هذا مطابق للواقع لأن الله هو سبب إنبات البقل، ومطابق لاعتقاد المتكلم بحسب ظاهر حاله لأن ظاهر حاله هو الإيمان، وفي عقيدة المؤمن أن الله تبارك وتعالى هو فاعل الأشياء، يعني بقدرته تحصل الأشياء. القسم الثاني الخبر المطابق للاعتقاد فقط دون الواقع، يصدق عليه إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، كقول الملحد أنبت الربيع البقلة، ما في مشكلة، كقول الملحد أنبت الربيع البقلة. فإن الملحد يعتقد أن الذي أنبت البقل هو فصل الربيع، وهذا الاعتقاد ليس مطابقا للواقع. إذا الطبيعة عمياء والمادة لا تقدر على التصرف في نفسها، لكنه إسناد حقيقي. لماذا؟ لأنه في اعتقاد المتكلم الربيع هو الصاحب الأصلي لفعل أنبت. القسم الثالث الخبر المطابق للواقع فقط. هذا عجيب، هذا كيف يكون عند المتكلم؟ وما معنى عند المتكلم؟ يعني ينبغي أن يكون مطابقا لاعتقاد المتكلم. وبيقول كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها عنه، خلق الله تعالى الأفعال كلها. هناك خلاف في العقائد بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أن الأفعال، أفعال البشر، هل هي مخلوقة لله بحيث تنسب إليه حقيقة أو لا؟ فالأشاعرة ذهبوا إلى أي شيء؟ إلى أنها مخلوقة لله، والمعتزلة يرون أنها ليست مخلوقة لله، والإمامية منهم من رأى ما ذهب إليه المعتزلة، ومنهم من ربط، وهو الصحيح، ربط هذه المسألة بمسألة الجبر والتصوير، ومبنانا فيها الأمر بين الأمرين. تستزاني من أي فرقة من هؤلاء؟ ومن الأشاعرة. فلذلك ماذا جعل هذا الخبر؟ جعله مطابقا مطابقا للواقع فقط. خلق الله الأفعال كلها، هذا مطابق للواقع. هل هو مطابق لعقيدة المعتزلي؟ لا، ليس مطابقا لعقيدة المعتزلي. لكن هذا المعتزلي بحسب الفرض لا أحد يعرف حاله، لا أحد يعرف أنه معتزلي. مثلا الآن أنا نصر ذاكذا، أنا أتكلم وأنا معتزلي ولم أخبركم وأخفي عنكم ولا أريد أن أنصب قرينة، فهنا هذا الصحيح ليس موافقا لاعتقادي، لكن بما بحسب ما ظهر مني هذا موافق لاعتقادي، لأنني لم أنصب قرينة على الخلاف. فهذا كلام بنظر التختازاني مطابق للواقع فقط، وليس مطابقا لاعتقاد المتكلم إلا بحسب الظاهر. هذا يدخل في الإسناد الحقيقي. لماذا؟ لأنه يصدق عليه إسناد للفعل إلى ما هو له عند المتكلم بحسب ظاهر حاله، لا بحسب حقيقة أمره التي لم تنكشف بعد. فهذا هو القسم الثالث. يقول وهذا المثال لم يتعرض له المصنف. ما مثل المصنف عليه في المثل، وإلا هو داخل في كلامه. المثال الرابع والقسم الرابع الخبر المطابق، الخبر غير المطابق للواقع وللاعتقاد معا، كقول القائل جاء زيد، أو كقولك جاء زيد وأنت تعلم أنه لم يأتي، فهذا الخبر مخالف للواقع لأن زيد في الواقع لم يأتي، ومخالف لاعتقادك لأنك تعلم أنه لم يأتي، لكن المخاطب لا يعلم بذلك ولم تنصب قرينة، فماذا سيظن المخاطب؟ أنك تعتقد بأن زيد قد جاء إذ لم تنصب قرينة على الخلاف، سيكون هذا داخلا أيضا في الإسناد الحقيقي. فهذه أقسام أربعة من الخبر تدخل في تعريف الإسناد الحقيقي ببركة القيدين الأخيرين. تطبيق العبارة غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.